على في مدينة جرو وفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي يذكر الإخوان ويشرح لهم آيات من كتاب الله يراهم آيات الصفات وسيتفضل لإقناعهم بالأجوبة القاطعة والبراهين الواضحة من آيات الكتاب وأسأل الله لنا وله التوفيق.
والآن نقول إن هذا القرآن العظيم فيه خير الدنيا والآخرة ولم يضمن الله لأحد أن لا يكون بالا في الدنيا ولا شقيا في الآخرة إلا المتمسك بهذا القرآن العظيم، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. وهذا القرآن العظيم بين أن المعتقد المنجي الذي هو طريق سلامة محققة في آيات الصفات يتركز على ثلاثة أسس كلها في ضوء آية من كتاب الله، فمن جاء بهذه الأسس الثلاثة فقد سار في ضوء القرآن العظيم ولقي الله متمسكا بالعروة الوثقى على المحجة البيضاء التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو طريق السلف. وقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه وصدق، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحها أولها. أول هذه الأسس الثلاثة أيها الإخوان مكرره لكم مرة بعد مرة هو الأساس الأكبر والتوحيد الأعظم والحجر الأساسي للسيرة الصحيحة بخالق هذا الكون. هذا الأساس هو تنزيه خالق السماوات والأرض التنزيه التام عن أن يشبه شيئا من خلقه في أي شيء من صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. وكيف يشبه الخلق خالقه أليس أثرا من آثار قدرته وإرادته؟ وكيف تشبه الصنعة صانعها؟ هذا لا يخطر في الأذهان السليمة من أقوال التشبيه. وهذا الأصل في ضوء قوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا الأصل هو أساس الخير والحجر الأساسي للتوحيد، ومن حققه حسنت صلته بالله وكان على ثقة صحيحة من عقيدته، لأنه هو الأساس الأعظم والطريق الأكبر لهذه الطريق تنزيه خالق الكون عن مشابهة خلقه في جميع أنواع صفاته من جميع أنواع المشابهات. فإذا استولى هذا الأساس على القلب وطهرت أرضه من أقدار التشبيه وعظمت رب العالمين كما ينبغي وعلمت أنه لا يمكن أن يشبهه شيء من خلقه، فالأساس الثاني من الأسس الثلاثة هو تصديق الله فيما أثنى به على نفسه وتصديق رسوله فيما أثنى به على ربه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله أأنتم أعلم أم الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن هذا الإيمان والتصديق بصفات الله التي مدح الله بها نفسه أو أثنى عليه بها رسوله إيمان مبني على أساس التنزيه الكامل، وهذا التعليم الذي قلت لكم الآن في هذين الأساسين لم آتي به من تلقاء نفسي وإنما أخذته من نور المحكم المنزل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإتيانه بي وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه سر أكبر ومغزى أعظم وتعليم سماوي لا يترك بالحق لبسا البتة. إيضاح هذا أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر صفتان يتصل بهما جميع الحيوانات ولله المثل الأعلى، فالبقر يسمع ويبصر والبعير يسمع ويبصر والإنسان يسمع ويبصر. ولأجل هذا جاء بقوله وهو السميع البصير مقترنا بقوله ليس كمثله شيء، يعني لا تتنطع يا عبدي يا مسكين تتنبي عني صفة السمع والبصر بالدعاوي الباطلة أنك لو أهدت السمع والبصر كنت مشبها بالخلق، لا أهدت لي سمعي وبصري إثباتا مبنيا على أساس التنزيه وراعيا فيه قولي قبله ليس كمثله شيء. فأول الآية الكريمة تنزيه كامل من غير تعطيل، وآخرها إيمان بالصفات إيمانا كاملا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فذكرنا أساسين من هذه الأسس الثلاثة. الأول وهو الأساس الأعظم الذي هو رأس الخير، تنزيل خالق الكون عن مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بالصفات وتصديق الله ورسوله بما أثنى به على نفسه أو أثنى عليه به رسوله تصديقا مبنيا على أساس التنزيل على أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأساس الثالث هو أن نعلم أن عقولنا المسكينة مخلوقة واقفة عند حدها، وأن خالق الكون أعظم وأكبر وأجل وأنثى من أن تحيط به العقول. وهذا الأساس المبين في آية من سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فمن اعتقد هذه الأسس الثلاثة فنزه خالق الكون عن مشابهة الخلق في دون ليس كمثله شيء، وأثبت له ما أثبت لنفسه على أساس التنزيه في دون وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء، وقطع الطمع عن إدراك الكيفيات، لقي الله مخلصا ثامنا من ورطة التشبيه ومن ورطة التعطيل ومن ورطة التكلف، وزج نفسه فيما لا يعلم ولا يقدر عليه. هذا نموذج قليل نريد أن نبينه لكم هنا. ثم ما بعد هذا النموذج القليل الواضح الذي يبسط عقيدة السلف عن هذا القرآن العظيم يؤكد لكم: نحن الآن في هذه الدنيا، عن قليل سننتقل إلى القبور لا شك، وننقل من القبور إلى عرصات القيامة، ونناقش على ما قدمناه من حقيق وجليل، ونجد كل ما قدمناه مسطورا مكتوبا في كتاب أحصاه خالق الكون جل وعلا، أحصاه الله ونسوه. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال للواحد من نقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا شك أن مما نناقش فيه ماذا نقول فيما أثنى به ربنا على نفسه. فمن لقي الله مما وهو منزه ربه عن تشبيه الخلق، مصدق ربه فيما قال، قاطع طمعه عن دراك الكيفية، كان على طريق سلامة محققة. وأنا أؤكد لكم أن هذه الأسس الثلاثة لا تأتيه من واحد منها يوم القيامة ذلية ولا ويد ولا مشكلة. فلا يقول له الله: لم تنزهني عن مشابهة خلقي؟ لا أبدا. ولا يقول له: لم تصدقني فيما أثنيت به على نفسي وتؤمن بصفاتي على أساس التنزيه؟ لا أبدا. ولا يقول له: لما لا تدعي أن عقلك محيط بي؟ لا أبدا. فهو طريق سلامة محققة. ثم إن الآن بعد هذه النقطة التي بيناها اليوم وأشرنا إليها الآن، نبين لكم أيها الإخوان الموقف الطبيعي والذي ينبغي أن يفهم ويسلك أن تكونوا على بصيرة من هذه الذكر المتناقضة التي ضاع الإسلام والمسلمون ضحيتها. وهو ما يتم الآن أن هناك طرفان: طرف من الشيوخ الجامدين الذين يظنون أن كل تقدم في ميدان من ميادين الحياة أنه كفر ومضادة للدين، وهذه جناية على الإسلام والمسلمين وفكر غير صواب. وطائفة أخرى جقف الأجنبي ثقافة مضادة للإسلام وصبغها كيف يشاء، فكانت تنظر إلى الدين بغير حقيقته، تزعم وتعتقد أن كل تمسك أنه رجعية وانحراف عن مسايرة رحل التطور وجمود بالأمة وخلود بها إلى الهاوية. هاتان الذكرتان أيها الإخوان كلتاهما خاطئة وكلتاهما ضرر على الأمة، ونحن نبين لكم الموقف الطبيعي كما ينبغي. إيضاح ذلك أن هذا النوع المسمى بالإنسان أيها الإخوان لو كان مخلوقا من عنصر واحد لكان يمكن أن يكتفي باتجاه واحد، ولكنه مخلوق من عنصرين مختلفين في الحقيقة غاية الاختلاف، أحدهما اسمه الجسد والثاني اسمه الروح. وللجسد متطلبات لا تقوم بها متطلبات الروح، وللروح متطلبات لا تغني عنها متطلبات الجسد. فلا بد أن يسعى الإنسان سعيا مزدوجا لمتطلبات الروح ومتطلبات البدن. فمن أهمل إهمال متطلبات الروح هو الويلة الكبرى على العالم، وهو مشاهد الآن. الكتلة الشرقية والكتلة الغربية يعني نجح في خدمة الإنسان من حيث العنصر الجسدي في جميع أنواع الماديات والتنظيميات، وخدم الإنسان من حيث إنه جسد جسمي بخدمات هائلة لا يعبر عنها. ولكن الحضارة الغربية أفلست كل الإفلاس من جهة الناحية الروحية، لأنهم أهملوا الأرواح ولم يربوها على تعليم دور سماوي خلقه شرعه خالق الكون، فصاروا في غاية من انحطاط الأخلاق والتمرد على نظام السماء. ولأجل أن تلك الأرواح غير مرباه ولا مهذب على ضوء الوحي، فتراهم الآن يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر والمجلس بعد المجلس ليتخلصوا من القوة التي فعلوا ويدمروها. ولو كان واحد منهم واثقا بأنه لو دمر ما عنده لدمر الآخر ما عنده لبادروا كل اللي يكتفوا شرها، وما ذلك إلا أنها تدبرها أرواح خبيثة ليست مرباة على ضوء وحي سماوي. وهذا يبين أن إهمال الناحية الروحية يهدد العالم كله بخطر دائم. دانياب الأسد مثلا وأظفاره قوة حيوانية هائلة، ولكن النفس التي تديرها نفس بهمية طبيعتها الاشتراك والابتزاز والغصب والغشم، فلا خير فيها للبشرية. ونحن نضرب لكم الأمثال في هذا، أن القرآن وهو دين الإسلام وهو أساس دين الإسلام يبين أن الإنسان لا بد أن يكدح في عمله على من كدحا قويا مع الصلات الروحية برب العالمين. ونضرب لكم أمثالا لهذا، إن شئتم أن تحققوا هذا فقرأوا آيتين من سورة النساء، وهي لما نذكرهما في المناسبات في صلاة الخوف، وهما قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وارتدت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معكم. هذا وقت التحام الكفاح المسلح والرجال تسقط رؤوسهم عن أعناقهم، وفي هذا الوقت الدنس الحرج نور القرآن العظيم ينظم الخطة العسكرية على أجزاء وجه وأكمله في الوقت الذي يحافظ فيه على آداب من آداب الأرواح السماوية وهو الصلاة في الجماعة. هكذا فليكن المسلم على ضوء القرآن العظيم. وتقرؤون أن الله جل وعلا يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قوله فاثبتوا هذا تعليم عسكري سماوي وهو الصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا الوقت الدنس الحرج خالق الكون يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا يخفى عليكم أن نبي الله داود من أنبياء سورة الأنعام الذين ذكرهم الله في قوله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف إلى آخر من عد منهم، ثم لما أتم عدهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لنا لأن أمر القدوة أمر أتباعه. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن الأوامر الخاصة بالرسول تشمل الأمة كلها. وسنضرب لكم أمثلة ثم نرتب المقصود على ذلك من الأمثلة القرآنية الدالة على أن الخطاب الخاص بظهور الرسول يشمل حكم الأمة، قوله تعالى في صدر سورة الطلاق يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقال يا أيها النبي اسم النبي، ثم بين أنه يدخل في حكمه الأسود والأحمر حيث جمع وعمم بقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن إلى آخر ما ذكر. فلو كان مختصا به لقال إذا طلقت النساء فطلق وأحصوا العدة واتق الله لا تخرج. ونظير ذلك قوله في فضل سورة التحريم في خطاب خاص بالنبي يا أيها النبي لم تحرم، ثم بين بخطاب أن هذا شامل للأسود والأحمر حيث قال بعده قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جميعا عن بكرة أبيكم. ونظير ذلك في صدر سورة الأحزاب حيث قال الله في صدرها يا أيها النبي اتق الله بخطاب خاص بالنبي، ثم قال ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى أن قال إن الله كان بما تعملون، فعمم الحكم ليبين أن كل الأمة داخلة في حكم يا أيها النبي. ومن وقد قال جل وعلا وما مخاطبا للنبي وحده وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن، ثم بين الشمول للأسود والأحمر بهذا الخطاب الخاص قال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تشهدون فيه. ومن أطراح الأدلة في هذا آيتا الأحزاب وآية الروم. أما آية الأحزاب فالأولى منهما قوله تعالى في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكاف الخطاب في قوله زوجناكها واقعة على خصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه المخاطب بتزويجه إياها. وقد بين الله أن هذا الخطاب يقصد به شمول الأسود والأحمر حيث قال بعده مقترنا به لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إلى قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وآية الأحزاب الثانية أن الله لما قال مخاطبا للنبي قال في النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها لو لم تكن الأمة داخلة لا قدم حجيجة إلى أن يخرج الأمة بقوله خالصة لك من دين المؤمنين وما يطرهم وقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وتقوى منيبين إلى جميع الأمة وهو حال من ضمير الفاعل في قوله فأقم فأقم أنت يا نبي الله وجهك في حال كونكم جميعا منيبين وقد اطبق أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية أعني التي لم تكن سببية عند النحويين تلزم موافقة هذه صاحبها إفرادا وسببية وجمعا وتأنيثا وتنكيرا فلا يجوز أن تقول جاء زيد ضاحكين ولا جاءت هند ضاحكات ولا قم أنت حال كونكم قانتين وساجدين لا فلما قال فأقم وجهك في حال كونكم منيبين دل على دخول الأمة إذا علمتم هذا فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله فبهداه مقتدي هدى هذه الرسل المذكورين أن ندخل في ذلك وقد نعرض هنا لمسألة أن بعض الجهلة يقول كيف يؤمر النبي بالابتداء بالرسل وهو سيدهم أفضلهم الجواب أن أمره بالابتداء بهم أظهر لفضيلته ليشاركهم فيما فعلوا من الخير ويزيد عليهم بخيرات كثيرة لم تكن في شرائعهم وإذا شاركهم بما عندهم وزاد عليهم كان ذلك أدينا للفضل ثم إن الله جل وعلا وقد ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد قال أو ما تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات والأحاديث تدلنا على أن ما جاء في شرعنا من الأمر باتباع داود أننا مأمرون به إذا عرفتم هذا فالله يقول لداود أنعم السابغات وقد كسرت وهذا أعظم كفاح عسكري في وقته لأن معناه أنعم السابغات أي دروعا سابغات تحصن بها نفسك وجيشك في الميدان إذا التقت الصفوف وقوله وقد في السرد علمه بها أصول ابتدادة لأن السرد في لغة العرب نسج الدرع ومعناه قد في السرد اجعل الحلقة والمسامير بأقدار متناسبة لأن المسمار إن كان أكبر من الحلقة كسرها وإن كان أصغر منها لم يشدها كما ينبغي ولما بين له هذا الاحتياط العسكري في الميدان قال بعده اعملوا صالحا فتبين من هذا ونحن مأمورون باتباعه كما بينا فعلينا أن نستعد لسباح العدو وأن نعمل صالحا ونطيع خالق الكون والله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا أمر من خالق الكون وخالق السماوات والأرض أوامره صعبة والتكاسل والتناغم عنها ليس بالأمر الهين لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم فجعل أمر الرسول مانعا من الاختيار موجبا للامتثال وقد قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إلى مرتك كأنه يقول للمتواكلين المتكاتلين ما لكم ألا تعدوا القوة الكافية إلى مرتكم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأكبر والمربي الأعظم وسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه هكذا كان يفعل كان يعني يعمل بالأمور الدنية ويتقدم أعظم التقدم في الميادين الحيوية الدنيوية وهو مرضي ربه وعلى صلة بربه وأنا أضرب لكم بعض الأمثال في أنه ينتفع بالأمور الدنيوية ولو كان إنتاجها من الكفرة الفجرة الخنازير أبناء الخنازير نضرب لكم ثلاثة أمثلة من هذا نضرب المثال بها دائما منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصره الأحزاب ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم المذكور في قوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزالت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قال له سلمان كنا إذا خفنا خندقنا هذه مهلنا خطة عسكرية الأذهان التي أنتجتها من الدنيا أذهان كفرة فجرة المجوس يسجدون للنار فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الخطة العسكرية نجسة لأن أصلها من الكفار وقد افترأها المرسلاء أخذ الخطة الدنيوية من الكافر وهو مرضي ربه محافظ على آداب السماء وآداب الروحية ومن أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكالبت عليه قوى الشر واضطر إلى الخروج من وطنه ودخل هو وصاحبه في غار كما نص الله في سورة براءة ثاني اثنين منهما في الغار وجميع الدنيا حرب عليه والطريق تبث فيها العيون والرصد وجد خبيرا كافرا واسمه عبد الله بن أريقة الدولي كافر يسجد بالصنم، إلا أنه عنده خبرة دنيوية ويعرف طرق يحاشي الطرق المعهودة ويأتي به من طرق لم يعلم الناس حتى يسلم من الرفض والعيول المبذوذة أمامه. النبي لم يقل هذه خبرة كافر يسجد بالصنم فهي خبرة نجيسة قليلة يتركها، لا، استعان بخبرته وأعطاه مراكبه هو وصاحبه، ثم مهلا سار منتفعا بخبرته حتى أوصله المدينة بسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يمنع وطأ النساء المرابع، لأن الغيلة التي هي وطأ المرجع كان العرب يزعمون أنها تضعيف عظم الولد، وإذا ضرب الرجل بسيفه فنبى سيفه عن الضريبة قالوا هذا رجل غيلة أمه، يعني وطئة أمه وهو يرضع. وكان شاعرهم يقول في هذا الميدان: فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبو وفي كفهم السيوف. فلما أخبرت فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم أخذ بهذه الخطة الطبية ولم يقل أصل تجاربها من الكفرة. وهذه أمور وأمثلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الكون يأخذ الأمور الدنيوية ولو اخترعتها أذهان كافرة فاجرة، على حد قوله: مجتمع الثمار ورق الخشبة في النار، وهو فيما بينه وبين ربه مرض ربه جل وعلا. وعلى كل حال فنحن نضرب دائما لأمثال، لأن الأمثال تقيم المعقولات كالمحسوفات. الاستقراء الصحيح دل على أن الحضارة الغربية فيها نافع غاية النفع وضار غاية الضر. أما النافع منها فهو ما أنتجته في الميادين الحيوية في الماديات والتضمينيات، وما خدمت به الإنسان من حيث إنه جسم في جميع أنواع الحياة. والضار منها هو الإفلاس الروحي والتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الكون جل وعلا. وإذا عرفنا أن منها نافعا ومنها ضارا فنضرب لذلك الأمثال. أمثلها مثل رجل، مثل الموقف الطبيعي منها مثل رجل في عمران بعيد، في أن بعيد عن العمران في آخر رمق من العطش وجد سما فتاكا وماء عذبا زلالا. فالعقل الصحيح يحصر الأقسام عنده في أربعة: إما أن يشرب السم والماء معا، أو يتركهما معا، أو يشرب السم ويترك الماء، أو يشرب الماء ويترك السم. فإن شربهما معا لم ينتفع بالماء لأن السم يهلكه، وإن تركهما معا مات في الطريق ولم يلحق بالقافلة وسقط دون الركب. وإن شرب السم وترك الماء فهو رجل أحمق هوج لا يدري خيرا من شر، وإن كان عاطلا فطبعا أنه يشرب الماء ويترك السم. فعلينا ونحن يؤسفنا كل الأسف أن المنتسبين للسياسة الذين يحركون مهلا دفة الأمور عكسوا القضية فشربوا من الحضارة الغربية سمها القاتل الفتاك، وهو ما جلته من الانحطاط الخلقي والرلالة والتمرد على نظام السماء، وتركوا نافعها وهو التقدم الدنيوي في ميادين الحياة. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكبرى والإفلاس بالرجل. فعلينا جميعا أن نعلم هذا، ونعلم أن دين الإسلام دين ميدان ودين كفاح، ليس دين نوم ولا تكاسل. ومن نام وتكاسل داسته نعال الأرانب وكان حمارا يقوده من شاء أن يقوده. فلا بد من التقدم في الميدان والدنيا كفاح، لا بد من العمل. ولكن الإنسان يعمل في دنياه وهو مرض ربه، ولا يمنع العقل أن يكون الإنسان محافظا على دينه في جميع السمت وجميع الحركات والسكنات، وهو متقدم في الميادين الدنيوية كل التقدم كما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم هنالك مشكلة عظمى هي من حق المشكلات في هذا الزمن، ذلك لأن الكفار عرفوا من قيمة دين الإسلام ما جهله أو تجاهله المسلمون، وعلموا أن دين الإسلام إذا كان عند المسلمين على وجهه الصحيح لا يقف أمام المسلمين شيء، وأن قوة الإسلام في الكذبات. فمن زمان الدولة العباسية وهم يعملون بضربه بالمعاول ليضربوه، وصاروا مثلا جميع الميادين الحيوية دعا مؤلفوها كفرة، ولم يؤلفوا تأليفا ينتفع به الإنسان في ميدان من ميادين الحياة، لا في تجارة ولا سياسة ولا عسكرية ولا هندسة ولا كيمياء، إلا حطوا في تلك التأليف أفكارا هدامة وعقائد زائفة مضللة تفصيل الشخص عن دينه. ومرادهم بذلك أحد أمرين: إما أن يتخلف أولاد المسلمين عن ميادين الحياة فيبقون لقمة سائغة لمن جاءهم، أو يدخلوا في ميادين الحياة فينشبوا في الفخ الذي هو ما وضعوا لهم. وعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا ويعلموا أولادهم العلوم الدنيوية ويحذروا عليهم من تلك العقائد الهدامة والأمور التي تصدهم عن دينهم، وهذا يكون بالمراقبة وباجتماع المسلمين وتلقيف أولادهم الثقافة الصحيحة وبجمع أموال طائلة على 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 حساب الناس والمسلمين واستدلاب مدرسين يقرؤون يعني العلوم الدنيوية ويميزونها مما جاء مما في الطريق من شوك وألغام. وعلى كل حال نحن الآن لا يمكن أن نسترسل، لأن فضيلة أخينا القاضي عنده أسئلة وأجوبة يريد أن يسجلها، فلا يمكن أن نستغرق عليه الوقت. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونرجو الله لنا ولكم جميعا العافية والتوفيق والسداد إلى ما يرضي الله ورسوله.
انتهت المحاضرة القيمة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي في الحفل الرائع الذي أقيم له في مدينة بيرو. الآن سيتكلم محمد الأمين محمد الأمين للشرفة لتعليق على كلمة فضيلة الشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي. تفضل يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من مدينة بيرو الناس هنا أمام فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأمين، وهو يقيم محاضرته وقد انتهى منها، وهو الآن يستعد للجواب على أسئلته. والحق أن من كان حاضرا بين اثنين فاهم لم يبقى له سؤال، وغير فاهم لا ينبغي له أن يتكلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
والآن يتكلم فضيلة قاضي مدينة بيرو الشيخ سيدي محمد الأحمد، ويريد من فضيلة الشيخ الجواب على أسئلة قيمة وضعها وستسمعونها إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
السؤال الأول، قال تعالى في كتابه العزيز: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر الآية الكريمة، فأباح تزوج الكتابية بنص القرآن العزيز. كيف سار لخليل أن يقول إلى الكتابية بكره مع علمي أن المكره من قبيل جائز؟
الجواب أن كراهة من كره من العلماء تزويج الكتابية مستند لآية في كتاب الله من سورة البقرة، وهو مذهب معروف عن عبد الله بن عمر، لأن الله قال في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال في موضع آخر: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والمشركات يشمل جميع الكافرات. غلط هنا قوم وقالوا إن الكتابيين ليسوا من المشركين، وغرهم في ذلك ظواهر آيات من كتاب الله جاء فيها عطف الكتابي على المشرك، وظنوا أن ذلك العطف يقتضي المغايرة، كقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، وقوله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا. فعطف المشركين على أهل الكتاب توهم بعض منهم أن الكتابيات لسنا من المشركين، والحق أن الكتابيين من المشركين، وقد نص الله على أنهم من المشركين في سورة براءة في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصرح بأنهم مشركون. فعبد الله بن عمر قال قوله: ولا تنكحوا المشركات، لم ينسخوا شيء ولم أقدم عليه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، واستدل بما يقوله بعض العلماء بأن النص المحرم يقدم على النص المجيز، لأن مثلا ترك حرام أهون على الله، لأن ترك مباح أهون على الله من ارتكاب حرام. ولكن جماهير العلماء علموا أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، وأن آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب نازلة قطعا بعد قوله ولا تنكحوا المشركات، وأن الله جل وعلا بيّن فيها هذا الأمر. والأخذ بظاهر آية البقرة هو مستند التحريم أو مستند الكراهة، وعن بعضهم التحريم، وأما مستند الجميع فهو في آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
نعم حسن أحسن
تفضل.
ثانيا السؤال الثاني، قال مالك في الموطأ باب جواز جمع الأختين
الجواب أن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حرام عند الأئمة الأربعة وجل فقهاء الأمصار، وأجازه داود بن علي الظاهري وأتباعه. حجة الجمهور آية من كتاب الله في سورة النساء، وهي قوله وأن تجمعوا بين الأختين، لأن المصدر المنسبك من قوله من أن وصلتها في قوله وأن تجمعوا بين الأختين عطف على المضاف المحذوف في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم وحرم عليكم الجمع بين الأختين. والألف واللام في قوله الأختين هو أل الاستغراقية، ودخلت على اسم الجنس مذنى، ويتعم عند العلماء عند علماء الأصول، فعمت بظاهرها كل أختين سواء كانتا بعقد أو بملك يمين. هذه حجة الجمهور وهي واضحة. واحتج داود بن علي الظاهري وأتباعه على جواز الأختين بملك اليمين بآيتين من كتاب الله، إحداهما مكررة والأخرى غير مكررة. أما الآية المكررة فهي في سورة قد أفلح المؤمنون وسورة سادة سائل، وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد تقرر في فن الوصول أن ما الموصول من صيغ العموم. قال داود الله جل وعلا نفى الملامة عمن لم يحفظ فرجه عن ملك يمينه وأطلق، وجعل العداء فيما وراء ذلك وأطلق، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. وعضد داود مذهبه بأن قال إن آية وأن تجمعوا بين الأختين في سياق العقود والانكحة، وآية وما ملكت أيمانهم في سياق التسري، فلنترك تلك في محلها ولنترك هذه في محلها. وأجاب الجمهور بأن قالوا إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، والمقرر في الأصول أن الآيتين إن كان بينهما عموما وخصوصا من وجه يظهر تعارضهما في السورة التي يجتمعان فيها ويجب الترجيح، كما عقده العلامة الشنقيطي العلوي سيدي عبد الله في مراقي السعود بقوله وإن يكن عموم من وجه مهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. والعلماء لما نظروا بين الآيتين وجدوا عموما وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من طرق متعددة توجب تقديمه على عموم وما ملكت أيمانهم. أحد هذه الطرق أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات لإبانة هذا الحكم، لأن السورة سورة النساء، والمحل هو الذي تعرض فيه القرآن لما يحل من النساء وما يحرم، فصرح به جمع الأختين. أما آية سال سائل وآية قد أفلح المؤمنون فلم تسق واحدة منهما لتحريم المرأة ولا لتحليل أخرى، وإنما ثقة تالمة في المستقيم، فكان حفظ الفرج من جميع خصال المستقيم، فاستطرد أنه لم يلزم عن زوجته السرية. والنص المسوق بالذات لإبانة الحكم أو لا بالعمل من الذي لم يسق لذلك. الوجه الثاني من هذه المرجحات أن آية وما ملكت أيمانهم أجمع جميع العلماء أنها ليست باقية على عموم هذا الإجماع، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا لإجماع جميع المسلمين على أن آية وما ملكت أيمانهم يخصص عمومها بعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة. وموطوة الذي لا تحل بالإجماع لإجماع المسلمين أن آية وما ملكت أيمانهم يخصص عمومها بعموم قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والمقرر في الأصول على أصح الوجهين أنه إن تعارض عامان أحدهما مخصص تخصيصا بعد تخصيص والثاني لم يرد فيه تخصيص إلا محل النزاع، فالذي لم يرد فيه تخصيص أولى بالتقديم والقوة من الذي دخله تخصيص. الثاني من هذه الأوجه مثلا أن المقرر في علم الأصول أنه إذا
شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى لا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.